بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير. قد وصلنا إلى سورة الملك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. سورة الملك، فضلها. قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك.
نعم، وهذا الحديث صحح الشيخ شاكر رحمه الله تعالى، وحسن الشيخ الألباني، والأرمأوط قال حسن لغيره. نعم.
قال تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن سلمة عن سعيد بن جبير: فسحقا لأصحاب السعير، قال: واد في جهنم.
نعم.
قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن بشير بن كعب قرأ هذه الآية: فامشوا في مناكبها، فقال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله.
نعم.
قالت: فإن مناكبها جبالها. فسفع وجهه ورغب في جاريته، فجعل يسأل عن ذلك، فمنهم من يأمره ومنهم
ليس
من
سفع عنه صفعة، ليس سفع صفعة، وإنما يضع يده يعني كالنادم. نعم.
فمنهم من يأمره ومنهم من ينهاه، حتى لقي أبا الدرداء فذكر ذلك له، فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الخير في طمأنينة وإن الشر في ريبة، فنزل على ذلك.
نعم. يقول في الحاشية: سنده صحيح، وأخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق بشار عن عبد الأعلى به، وأخرج ابن جرير كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق علي بن أبي طلحة قال: جبالها. وأخرج كذلك عن قتادة من طريق سعيد ومعمر قال: جبالها. وقد أخرج ابن جرير كذلك وساق بسنده عن سعيد بسند الأثر الذي بين أيدينا نحوه، إلا أن في أنها قالت: نواحيها بدلا من جبالها، فأراد أن يتزوجها فسأل أبا الدرداء وذكر نحوه. وقد اختار ابن جرير رحمه الله أن معنى ذلك: فامشوا في نواحيها وجوانبها، وذلك أن نواحيها نظير مناكب الإنسان التي هي من أطرافه، نظير مناكب الإنسان. نعم. وكلها معاني متداخلة وصحيحة. ففي جبالها، الجبال ليس في مكان واحد، جبال الأرض في نواحي الأرض ونواحيها، لكن التفسير بنواحيها أشمل، لأنها تشمل الجبال وغير الجبال. نعم. قال: ورغب في جريته فجعل يسأل عن ذلك، فمن من يأمره ومن من ينهاه، حتى لقي، يعني رغب في الزواج منها كما جاء في الرواية الأخرى، حتى لقي أبا الدرداء فذكر ذلك له، فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الخير في طمأنينة وإن الشر في ريبة، فنزل على ذلك. هو جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الرجل يؤدب ويربي زوجة أمته ثم يعتقها ثم يتزوجها، فله بذلك أجران: أجر العتق وأجر الزواج. فما المانع أن يدخل هذا في ذلك حتى ولو كان له سبب، لكن بشرط ألا تكون نيته عدم الرغبة في الزواج، وإنما لا تخرج عنه. فوالله أعلم أن هذا لا بأس به، وأنه يدخل في هذا الأمر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: فامشوا في مناكبها، قال: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي مناكبها أطرافها وفجاجها ونواحيها. وقال ابن عباس وقتادة مناكبها الجبال. وقال ابن أبي حاتم وسقى بسنده عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية فمش في مناكبها فقال لأم والد له إن علمت مناكبها فأنت عتيق. فقالت هي الجبال. فسأل أبو الدرداء فقال هي الجبال. ولم يذكر قصة الزواج. نعم نعم. من ما احنا قلنا اللي هو لا مش مختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. النواحي اشمل من الجبال لكن الجبال تدخل في النواحي يعني الجبال من النواحي فان الجبال متوزعة لان ليس الجبال فمش مناكبها ليست الجبال هي المرادة في حد ذاتها وانما الجبال اي بين الجبال والجبال من النواحي ولهذا التفسير بالنواحي اشمل تفسير بالنواحي اشمل اي بس هذا من التنوع يعني هذا من التنوع يعني هذا يدخل في هذا لكن لا شك ان ما رجح ابن جرير هو الاقرب لانه اشمل اشمل يشمل كل شيء. نعم. من الايه نعم يقول اللي في الحديث ان سورة في القرآن 30 آية شفعت للصبح حتى غفر له. تقصد كل الليلة في القراءة مر معنا الحديث حسن او صحيح اذا في قراءتها كل ليلة اظن صحيح الشيخ الالباني. نعم او حسن. نعم. من الزواج فاراد ان يتزوجها في الرواية الاخرى فاراد ان يتزوجها. نعم.
سورة القلم نزولها. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت عبيد بن عمير يقول أول ما نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم نون.
نعم.
قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم.
قال أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق الآية الأولى. نعم حديث عائشة في الصحيحين. أما نون والقلم فإن الثابت حديث جابر في الصحيح الذي نزل بعد اقرأ المدثر بكمالها وتمامها. قال في الحاشية وسنده صحيح. وقد أخرج ابن جرير في تفسير من طريق أبي كريب ثم إلى أن قال ولكن ليس في هذه الرواية الثلاثة ثم نون. يعني أخرج ابن جرير في التفسير من طريق أبي كريب قال حدثنا وكيع به وكذلك أخرجه من طريق ابن أبي عدي عن شعبة به وكذلك من طريق عبد الرحمن بن هادي قال حدثنا شعبة به ولكن ليس في هذه الروايات الثلاثة ثم نون. وأخرج ابن جرير كذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح نحوه وفيه ثم نون. وكون صدر سورة العلق أول ما نزل فهذا ثابت كما في صحيح البخاري في حديث عائشة وكما في صحيح مسلم حديث عائشة أيضا. وهذه الرواية في بيان أول ما نزل من القرآن الكريم. ف لهذا نقول ذكر هذه الذكر سورة نون شاذ. ذكر سورة نون شاذ. والمحفوظ سورة المدثر لحديث جابر رضي الله عنه. نعم
حديث يا شيخنا سورة نعم. الملك
نعم
كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. قال الشيخ الألباني صحيح.
نعم نعم.
قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال حدثنا شريك عن قيس بن
وسبق الكلام في حروف المقطعة فمن من تكلم فيها بمعاني والصحيح أنه ليس لها معاني في نفسها وإنما مراد هذه الأحرف الإشارة إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو مكون من هذه الأحرف التي يتكلمون بها ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع فصاحتهم وبلاغتهم. نعم.
قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سوءة قال قلت لعائشة أخبريني عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أوما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما وسبقتني حفصة. قالت فقلت لجارية انطلقي فأكفئي قصعتها. قالت فأهوت أن تضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأتها فانكسرت القصعة وانتثر الطعام. قالت فجمعها النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على الأرض فأكلوا، ثم بعث بقصعتي فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة فقال خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها، فما رأيته في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لكن هذا حديث فيه رجل مجهول عن رجل من بني سوءة فهو ضعيف، لكن كان خلق القرآن هذا ورد عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها من طريق سعد بن هشام، وكذلك أيضا كسر القصعة هذا ورد أيضا في الصحيح. قال ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أي وإنك لعلى دين عظيم. طيب يا أخواني تفسير السلف هذا مهم جدا، لعلى خلق قال لعلى دين عظيم وهو الإسلام، وكذلك قال مجاهد وأبو مالك والسدي والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد، وقال عطية لعلى أدب عظيم، وقال معمر عن قتادة سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن تقول كما هو في القرآن، وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله نكر على خلق عظيم، ذكر لنا أن سعد بن هشام سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال سألت عائشة فقلت أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن زوجة الرجل أخبر الناس بأخلاقه، وهذا قسم محجوب عن الناس، أنا وأنت نلتقي وقد يتجمل كل منا للآخر، أما البيت فلا تجمل فيه، ولهذا الخلق الحقيقي والشهادة الحقيقية تخرج من المرأة المنصفة، قد تكون المرأة متجنية خصوصا عند الاختلاف، لكن المرأة المنصفة الشهادة تخرج من البيت، لأن البيت هذا كالغيب بالنسبة للناس، ودائما هذه الأحوال لا تكلف فيها، يعني ابنك يعني زوجتك يعني جارك يعني أهل حيك، لأنهم أخبر بك وأضرى، فحينما تأتي الشهادة من هنا، ولهذا حسبك بالشهادة تأتي من المرأة الصالحة، حسبك بهذا حسبك بهذا. فهذا من مما اطلعت فيه عائشة رضي الله عنها على ما لم يطلع عليه رسول الله، على ما لم يطلع عليه غيرها من أصحاب رسول الله، وإن كان أصحاب رسول الله قد اطلعوا على الكثير من ذلك، لكن هذا جانب تعرفه الزوجات، وعائشة أخبر الناس به. فقالت أتقرأ القرآن؟ فقلت نعم. فقالت كان خلقه القرآن. هذا حديث طويل، وقد رواه الإمام مسلم صحيحه من حديث قتادة بطول، وسيأتي في سورة المزمل إن شاء الله تعالى. وقال أحمد وساق بسنده في صحيح أيضا كان خلقه القرآن، وذكر لهذا طرقا، ثم قال ابن كثير. ومعنى هذا أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبع، يعني لم يعد هناك تكلف، لم يعد هناك تكلف. بعض الناس عند تكلف لو أتى بشيء من الآداب أو شيء تشعر فيها بثقل، وأنتم كما كررت ولازلت أقول إلى اليوم بعض الناس تخاف منه، يعني إذا جاء يطبق حتى سنة أو أنك إذا غفلت عن شيء تشعر أنه هيبدعك، يعني بعض الناس يأخذ المسائل ما، لكن أن يكون ذاك الشيء سجية، أذكار سجية، سنن سجية، ورد سجية، كذا سجية، خلق يكون سجية، هذا أمر لا يأتي إلا بعد تمرس وجهاد. إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم، إنما الصبر بالتصبر حتى يصبح شيء سجية، زي كالعلم هو ما الفرق بيننا وبين أحمد في علم الحديث، بيننا وبين أبي حاتم، بيننا وبين ابن معين؟ أنت قد تذاكر وتحفظ نصوص ومتون ومتونا وأسانيد، لكن في النهاية أنت طالب، طالب تذاكر حتى لو أنك شيخ تذاكر، ولهذا تحتاج ترجع. أما هؤلاء وصلوا إلى الملكة السجية الصيرفي، يعني ينظر في حديث يقول هذا منكر أو هذا حديث صحيح. ليه؟ لأنه صار العلم سجية له. ولهذا على كثرة من علم الحديث في الأمة، إلا أن النقاد والذين يرجع إليهم في هذا إنما هم قلة بالنسبة لمن؟ للعلماء. والذي قصد شعبة لما قال انظر إلى هؤلاء وكذا، أطرى يخرج منهم، إلى أن قال خمسة. يقصد من؟ يقصد الذين هم نقاد، يقصد الذين هم صيارفة الحديث، يقصد الذين هم صيارفة. ده هذا قبل هذه الأجهزة، أما بعد الأجهزة فوالله يمكن ما تصل إلى أي شيء، التشبع أكثر من الحقيقة، لأن صارت النتائج سريعة الحصول. قال: ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه، كأبي بكر رضي الله عنه. أيكم الذي عاد ليوم رضا أن أيكم الذي أنا أنا أنا؟ طيب هذا كيف جاء؟ طيب عمر قال لما حث النبي على الصدقة، قال: فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر. يبقى هذا وطر نفسه عن المنافسة، وأبو بكر ما علم بما يدور في ذهن عمر رضي الله عنه. فهل سبقه؟ ما سبقه. هل سبقه؟ ما سبقه. أبو سعيد كما في الصحيح أيضا الخدري رضي الله عنه، وعظ النبي، خطب النبي على منبره وقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وكذا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. من الذي بكى؟ أبو بكر فقط. فقال أبو سعيد: فقلت وما يبكي هذا الرجل؟ أبو بكر لماذا يبكي؟ إنه إلا رجل خير الله، الرسول بيذكر رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما. فكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر ماذا؟ أعلمنا. ولهذا أبو بكر أعلم الأمة، ليس أروى الأمة لكنه أعلم الأمة. وليس يعني أنه ليس أروى الأمة يكون جاهلا بحديث الرسول، فيكون من سبقه في الرواية أعلم منه بالرواية أو بالمروي. الرواية شيء والعلم بالمروي شيء إيه؟ شيء آخر. بل إننا إن نظرنا وجدنا أن العشرة المبشرين السابقين الذين ما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم في حلم ولا ترحال، وجدنا العشرة أقل الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أقل الرواة، وأقلهم الصديق رضي الله عنه، من أقلهم الصديق رضي الله عنه، مع أنه أعلم الأمة ومرجع الأمة في الفقه. بل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يعرف له ماذا؟ مسألة خالف فيها نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هذا إلا لعلم بذلك. صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه، وترك طبعه الجبلي أو ترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه، هذا مع ما جبله الله وليس جبره، فلا تجد الجبر هذا في لغة القرآن والسنة. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم، من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم، وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا شيء أفعله ألا فعلته لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عصرا كان أطيبا من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث في الصحيحين. حقيقة هذا تفسير عظيم، وهو تفسير ابن عباس: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: وإنك لعلى دين عظيم هو الإسلام. الخلق صحيح كما قال ابن كثير، الأمر والنهي لكن لابد أن نعلم أن الخلق قد يطلق ويراد به الدين كله. الخلق قد يطلق ويراد به الدين كله. فهذا تفسير عظيم. كان خلقه القرآن. إذن الدين كما تقول عائشة وإنك لعلى خلق عظيم لعلى دين عظيم وهو الإسلام. رحم الله السلف، رحم الله السلف. نعم نعم. ترتيب الصحابة في العلم إيه؟ ترتيب الأربعة علما وفضلا. ترتيب الأصباح الأربعة للخلفاء علما وفضلا. يعني ما كان علي أعلم من نعم الأربعة علما وفضلا. نعم الأربعة علما وفضلا. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هؤلاء جمعوا في التفضيل في ترتيبهم الفضل والعلم. نعم نعم. أخونا أحمد يسأل سؤال جيد. هل نقول كان خلقه القرآن تطلق في غير في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن كان خلقه القرآن استيعاب، هذا كما نسميه يعني الوصف المطلق. لكن مطلق الوصف نعم، كان القرآن كان من خلقه أعتقد بالقرآن والامتثال بالقرآن اللي قد يكون في جانب الجواب. أما الإطلاق كان خلق القرآن بحيث يصبح الخلق مطابق للقرآن من كل وجه بحيث ما يترك شيئا، الذي أظن أنه لا يكون إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم جزما وقطعا، جزما وقطعا كان خلق القرآن. لكن كان خلق التقيد بالقرآن، كان خلقه العمل بما في القرآن، كان خلقه هذا قد يكون أغلبي، لكن كان خلق أقرأت القرآن قالت كان خلقه القرآن. نعم شوف كده فتوى في هذا. نعم لأن هذا يتضمن العموم والشمول، وهذا جزما وقطعا يكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزما وقطعا يكون في رسول الله. ولأنه لا أحد يعلم باطن الإنسان، قد يكون عند الإنسان الخلق الظاهر ولكن ليس عنده الباطن، فمن ذا الذي يطلع أي يطلع على ذلك؟ ما أحد يطلع على ذلك. فلهذا نقول جزما وقطعا هذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول كان خلقه القرآن. لكن فيما عدا الرسول نجعل التقيد. نعم لأن هذا يحتاج إلى اطلاع على الظاهر وباطن واطلاع على كل الأحوال، وهذا لا يطلع عليه أحد. تفسير نعم طبعا 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 يا محمود طبعا. سب الدين غير سب الإسلام، لأن الدين لفظ مشترك والألفاظ المشتركة ما يكفر بها حتى سوصل. ولهذا نص العلماء على قاعدة التكفير بالمجمل. قال شيخ الإسلام ولا نكفر بالمجمل، طالما في إجمال لا نكفر بالإجمال، كما لا نكفر بالمآل والإلزام، لأن التكفير حكم فلذا يضرأ بالشبه. الدين يطلق ورد به الجزاء مالك يوم الدين، يطلق ورد به الخلق، يطلق ورد به العمل. لكم دينكم ولي دين المشركون، ما لهم دين لكن لهم عمل، ولهم لعملي ولكم عملكم. فلهذا هو من ألفاظ مشتركة. لكن الإسلام حتى لو قال أنا بأسب إسلام إبراهيم عليه السلام، أسب إسلام عيسى، بأسب إسلام أيا كان، إسلام ما يسب أبدا، إسلام دين، هذا خاص. سب الإسلام هذا كفر فلا يستفصل منه، فهذا يكفر. طيب يكفر يعني ما في توافر شروط في الموانع، أو ما في إعذار بجهل؟ نقول في توافر شروط في الموانع لكن ما في إعذار بجهل، لأن الشروط والموانع أعم من العلم والجهل. وإلا قد يكون مكرها، قد يكون مكرها، يسبه مكره هذا مانع، يسبه مخطئ هذا مانع، أراد أن يسب شيئا فسب الإسلام. فتوافر الشروط وانتفاء الموانع موجودة في كل النواقض، لكن ما الشرط الذي يتوافر في هذه المسألة وما المانع وكذا على حسب. نعم
قال تعالى عتل بعد ذلك زنيم. قال وكيع عن ثابت عن ابن صفية عن شيخ يكنى أبا عبد الرحمن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الزنيم اللئيم الملزق. ثم أنشد هذا البيت زنيم تدعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكاريع.
نعم.
قال حدثنا ابن إدريس عن
وفي الحاشية قال ابن جوزي ذكر في ذلك أربعة أقوال في الزنيم عتل بعد ذلك زنيم. قال إنه الدعي من قريش وليس منهم، أنه الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزمنتها، أنه الذي له زنمة مثل زنمة الشاة، أنه الظلوم يعني كلها على وجه الزم. قال ابن جرير والزنيم في كلام عمر الملصق بالقوم وليس منهم، ملصق بالقوم وليس منهم. نعم.
قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن ابن الزبير عن عبيد بن عمير
وقال ابن كثير وقوله عتل بعد ذلك زنيم. أما العتل فهو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع. يا الله. وقال أحمد الساق بسنده عن حارثة بن وهب قال قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله الأبر، ألا أنبئكم أهل النار كل عتل جواض مستكبر، وقال وكيع كل جواض جعبري مستكبر. هذا متفق عليه. نعم.
قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن أبي الزبير عن عبيد
بن وقال أهل اللغة يقول ابن كثير الجعبري الفظ الغليظ والجواض الجموع المنوع. الجعبري الفظ الغليظ والجواض الجموع المنوع، لهذا هو ذكر في التفسير الفظ الغليظ الجموع المنوع. ومعنى ذلك يقول ابن كثير أنه كان مشهورا بالشر كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها، وإنما الزنيم في لغة العربي هو الدعي في القوم. وذكر كلام ابن جرير رحمه الله. يقول والأقوال في هذا كثيرة وترجع إلى ما قلناه، وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس، وغالبا يكون دعيا ولد زنا، فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره، كما جاء في الحديث لا يدخل الجنة ولد زنا، وفي الحديث الآخر ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبوي إذا عمل بعمل أبوي. قال في الحاشية قال علم الألباني في الصحيحة وجملة القول أن حديث بهذه الطرق والشواهد لا ينزل عن درجة الحسن والله أعلم. وقول لا يدخل الجنة ولد زنية أو زنية ليس على ظاهري، بل المراد به من تحقق بزنا حتى صار غالبا عليه فاستحق بذلك أن يكون منسوبا إليه فيقال هو ابن له، كما ينسب المتحققون بالدنيا إليه فيقال لهم بنو الدنيا بعلمهم وتحققهم بها، وكما قيل مسافر ابن السبيل. فمثل ذلك ولد زنية وابن زنية يقيل لمن تحقق بالزنا حتى صار تحققه منسوبا إليه وصار الزنا غالبا عليه، فهو المراد بقوله لا يدخل الجنة. وطبعا حتى لو صحت في هذا فالمراد يعني هذا من باب وعيد، لكن الوعيد نعلم أنه لا يكون إلا في ماذا؟ فيما له كسب فيه، وليس لكونه ابن الزنا يكون متوعدا. لا. نعم. ولم يرد به المولود من الزنا، لكن ولد الزنا اللي هو صار مشهورا به، مثل ما قلنا احنا فلان ابن سوء، فلان ابن صنعة، فلان ابن كذا، إذا إيه أتقن الشيء. هذا تفسير جيد. وثم قال ولم يرد به المولود من الزنا ولم يكن هو من ذوي الزنا لما تقدم في الحديث الذي قبله، وهذا المعنى استفدته من كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وشرحه لهذا الحديث والله أعلم. قال أيضا الألباني في الصحيحة صحيح ولد الزنا شر ثلاثة إذا عمل بعمل أبويه دون قول إذا عمل بعمل أبويه. وقال قال الإمام الطحاوي عقبه فبان لنا بحديث عائشة رضي الله عنها أن قوله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عنه أبو هريرة ولد الزنا شر الثلاثة، إنما كان لإنسان بعينه، ولد الزنا شر الثلاثة، كان لإنسان بعينه كان منه من الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه مما صار به كافرا شرا من أمه، مما صار به كافرا شرا من أمه ومن الزاني الذي كان حملها به منه، والله تعالى نسأله التوفيق. قلت ولكن في إسناد حديثها ما علمت من الضعف، وذلك يمنع من تفسير الحديث به، فالأولى تفسيره بقول سفيان المؤيد بحديثين مرفوعين ولو كان ضعيفين، إلا أن يبدو لأحد ما هو أقوى منه فيصار حينئذ إليه، إلى أن يبدو لأحد ما هو أقوى منه فيصار حينئذ إليه. ويبدو من كلام ابن القيم رحمه الله في رسالة المنار أنه جنح إلى هذا التفسير، لأن مؤداء إلى أن الحديث ليس على عمومه، فقد ذكر حديث لا يدخل الجنة ولا الزنا، وحكى قول ابن الجوزي أنه معارض للآية لآية ولتزر وزيرة، فقال قلت ليس معارضا لها إن صح، فإنه لم يحرم الجنة بفعل والديه، أو لم يحرم الجنة بفعل والديه، بل إن النطفة الخبيثة لا تخلق منها طيب في الغالب، ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة، فإن كانت في هذا الجنس طيبة دخلت الجنة، وكان الحديث من العام المخصوص، وقد ورد في ذمه أنه شر ثلاثة، وحديث حسن ومعناه صحيح بهذا الاعتبار، فإن شر الأبوين عارض وهذا نطفته خبيثة، وشره من أصله، وشر الأبوين من فعلهما. لكن كل هذا مع استحضار أي أخوان، مع استحضار أن يكون له كسب في ذلك، إن كان له كسب في ذلك استحق به الذم صار مستحق لهذا الذم، ولكنه يكون من باب الوعيد. حقيقة يا إخواني، يعني أقول العلامة الألباني رحمه الله يعني اجتمع له الدراية والرواية والعقيدة، ثلاثة قل أن تستمع لمعاصر. يعني الحقيقة الشيخ الألباني نحن لا نجعله في مصاف من تقدمه قدرا في العلم، لكن نجعله في مصاف من تقدمه تابعا في العلم. تابعت يا اخوان؟ يعني انا لست باحمد، لكن حينما اكون على طريق احمد حسبي بهذا. انا لست الشافعي، لكن حينما اكون على طريقة الشافعي حسبي هذا. ولهذا اذكر بعض اخواننا على الصفحات يمكن عدة ايام، راح واحد كتب منشور، ده بلغني يعني واحد بيقول لي هذا، يقول ما ادري هم اخواننا يعني او اخ يعني، المهم بلغني هذا، يقول انه معلوم ان ابن تيمية رحمة الله عليه اعلم من شيخ الالباني، ولا يعني مقارنة، الا ان الشيخ الالباني اعلم في الحديث، وذلك الاخ بيؤكد يعني، وذلك انه قد تسنى له من الاطلاع كذا ما لم يتسنى لشيخ الإسلام، وإن كان شيخ الإسلام إماما ولا ينقص قدره. قلت ما يقول هذا طبعا إلا جاهل، الرجل ده إيه اللي مدخله، وإحنا في مجلس عرفي، ما الذي ما هذا الكلام؟ لا هو مستقيما شيخ الإسلام محدث متقن ناقد، هذا ما يدري لا الشيخ الألباني ولا يدري عن شيخ الإسلام. اخواني بارك الله فيكم، الشيخ ابن باز لما يقول بإمامته، الشيخ الألباني لما يقول بإمامته، الشيخ المعلم لما يقول بإمامته، يا اخواني لابد أن تعلموا الإمامة متضمنة لأمرين، هذا الإنصاف. الإمامة الأولى إمامة الاتباع لمن تقدم، ولهذا لا نقدم أحدا على من تقدم من أئمة الشأن من هؤلاء. إمامة اتباع يا أخوان، اتبعوهم بإحسان. الشيخ الألباني اتبع من سبقه بإحسان في هذا العلم الذي أصوله فيه ثلاثة: رواية، دراية، اعتقاد حسن. هذه قلة تجد، يعني شوف حتى في المتأخرين من المعتنين بالحديث تجد رواية، تجد دراية عند المعتقد، زي ما درست الحافظ العراقي، حافظ العراقي ابن حجر ملقن سخاوي، يعني مدرسة قوية في الحديث، مدرسة هي بحق مجددة، هي بحق مجددة مجددة في هذا العلم. لكن العقيدة الأشعرية ضربت بأطنابها في كثير من الموضوعات. يأتي في عصرنا الشيخ المعلمي الشيخ ابن باز الشيخ شاكر، نجد ان الثلاثة احيوا مدرسة احمد وابن المديني والبخاري اتباعا. خذ كلام من اخوك الصغير، خذ كلام من اخوك الصغير وفتش فيه. احيوا هذه المدرسة، مو مدرسة ابن حجر ولا مدرسة حفظ العراقي، مدرسة أحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم، أحيوا هذه المدرسة اتباعا. فلا تأتي تعارض أبا حاتم وأحمد وكذا بترجيح لشيخ الألباني رحمة الله عليه فيه النص من هؤلاء الإمام المتقدمين. أحيوا مدرسة الاتباع في هذا العلم، أحيوا مدرسة هذه المدرسة اتباعا في المعتقد. ولهذا تتعلمون أن الأشعري يتطولون على أهل السنة بإيه؟ بمدارس المتأخرين. فقه قالك أشعري، هتشوف هات كتاب إلا قل تجد كتاب الأشعري. حديث أشعر، تفسير أشعر، دي من أقوى شبهات الأشعرة، لأنهم يريدون أن يقولوا نحن الأصل والناس تبع لنا. ولهذا شوف اقرأ في كتب الفقه، اقرأ في كتب الحديث، اقرأ في كتب التفسير، كل الناس عندكم مشاكل. نقول لا، ارجعوا إلى الأصل، الأصل السلفي محض، تفسير، حديث، فقه، لغة، كل علوم الشريعة الأصل السنة قبل ما يولد الأشعري هذا، فضلا أن نعرض بهذا. الأصل قبل أن يعرف الأشعري، الأصل قبل أن يعرف يولد الأشعري، الحمد لله وضعت كتب السنة، كتب السنة دون سنة معتمدة ليس فيها أشعري واحد، لكن جاء شراح كثر هذا، خصوصا كما قلت لكم في مدارس المتأخرين. إنما الأصل فيه بخاري أشعري قبل، مسلم، أبو داود، ترمذي، نسائي، ابن ماجة، مالك، موطأ، أحمد، مسند، دارمي، مسند، عبد بن حميد، ابن الجرود، أبو يعلى. فين هذا يا إخوان؟ ما في هذه الدواوين كما شئت، جميع الدواوين ما في أشعري واحد. تفسير عد وران تفسير الصحابة، تفسير الصحابة منها المطبوع، مما هو يعني من طبع ومن لفظ الصحابي، هذه صحيفة علي بن أبي طالح. بعدي تفسير السلف الصالح المنتشرة المشهورة، تفسير مجاهد بن جابر، تفسير بعد ذلك عبد الرزاق، تفسير السلف قبل تفسير ابن جرير. ابن جرير جمع هذه التفاسير وجمعها في كتاب هذا العظيم المبارك الذي قام على تفسير الآي والكلمات، إنما التفسير السابق كان لبعض الآيات، سواء ابن عباس رضي الله عنهم أو من بعدها. هؤلاء الثلاثة، الألباني رحمة الله عليه، أحمد شاكر رحمة الله عليه، المعلم رحمة الله عليه، أحيوا مدرسة أحمد، مش مدرسة الحفظ العراقي، مدرسة أحمد وابن معين ومدرسة ابن المديني ومدرسة بحاتم ومدرسة بزرعة، أحيوها اتباعا، أحيوها اعتقادا، أحيوها دراية، رواية دراية اعتقاد. وهذا هو الألباني باختصار، رواية دراية اعتقاد، وهذا الألباني فأتوني بمثله إذا جمعتنا يا حقاد المجامع. يظنون يا أخواني أننا في الألباني رحمة الله عليه أو كذا يجامل الألباني، يقال فيه بالإنصاف، الألباني يقال فيه بعلم، يعني اللي عنده اعتراض على هذا الكلام يأتي بالدليل، يقول لك بس البخاري ضعف حديث، ضعف، خد لك 100 يا رجل، ضعف ايه، خد لك 1000، لكن البخاري عامل على كم حديث، البخاري عامل على كم حديث. وحتى في القديم في الأئمة المعتبر في الحفظ، في الحافظ، ما أقول حافظ، المعتبر في الضابط، ليس ألا يوجد له ما يهم فيه أبدا، إنما مقارنة ما وهم بما روى. فالألباني رواية دراية، ماذا؟ اعتقاد. هات هذا بقى في جميع كتب الألباني، لا يقتصر على رواية بل يضيف الدراية، والدراية الغير منفصلة عن الأئمة. الألباني ولو اعتبرنا أقوالا له في الحقيقة في عرف العلماء تسميها شاذة، لكن اعلم أنها الشاذة ليست الشاذة التي ليس له فيها سلف. أنا لا أعلم مسألة لم يسبق فيها الألباني بقول لأحد، وهو حريص. ولهذا في مقدمة صفة الصلاة نبه، ودي يعني تكون في ميزان أيضا المحدث. في واحد يعجب بنفسه في الحديث، قوي في الحديث، فتراه يهمل كلام الفقهاء. الشيخ الألباني لا، هات كتاب صفة الصلاة، هات كتاب أحكام الجنائز، أنت تخالفه في مسائل، لكن ما في مسألة الشيخ الألباني مسبق. الشيخ الألباني سبق حتى في قولنا في مسألة قول ببدعية الزيادة على 11 ركعة، وجد من يقول هذا من الأمير الصنعاني من غيره. في من أحرم من لم يطب البيت يوم العيد حتى أمسى فإنه يعود محرما، الحديث عند بعض أصحاب السنة أظن عند أبي داود، الحكم العلماء حكم عليه بالشذوذ، وهو يقول بهذا. لكن سبق في الاعتكاف في المساجد الثلاثة، سبق. الألباني يقدر العلماء فتراه في فقه يرجع. صحيح أن الشيخ الألباني لا يبالي بمسألة الجمهور إذا زار له الدليل بمن سبقه إلى ذلك، ولو كان واحدا، ولو كان قليلا، ولو كان ولو كان. فالشيخ رحمة الله عليه أحيا مع الشيخ المعلمي رحمة الله، الشيخ أحمد شاكر، وإن كان الشيخ المعلمي والشيخ الألباني يفوقان الشيخ أحمد شاكر، والشيخ الألباني يفوق نشرا للمنهج وجهادا به الشيخ المعلمي، فهو في نظري أنا في المجموع الكلي على رأس هؤلاء الثلاثة في المجموع الكلي. وإن كان في الصنعة الحديثية المعلمي بحر، لم يعمل عمل الشيخ الألباني على الأحاديث بكثرة الألباني، لكن الرجل على طريقة الأكابر، رجل راسخ، رجل ليس شاذا في هذا العلم، رجل أخذ هذا العلم من منبعه الصافي، هذا الشيخ المعلمي. في المجموع العام الشيخ الألباني الرجل العلم المجاهد المحدث الفقيه السلفي، هذا هو الشيخ الألباني. تابعتم إخوان؟ هذا هو الشيخ الألباني باختصار. هؤلاء أحيوا مدرسة مين؟ أحيوا مدرسة أحمد وبزرعة، ومدرسة المدرسة متقدمة من هؤلاء. ولهذا لا ينبغي أن نقيم معركة بين الشيخ الألباني وكذا وبين مدرسة المتقدمين، ونعتبر أن الألباني من المتأخرين وأن المتأخرين لو ما لا أبدا، جناية. هات من كلام الألباني هذا أبدا. كون الألباني رحمة الله عليه صحح ضعف، كون الألباني اعتمد قاعدة ضعيفة أو قاعدة صحيحة، هذا شأن يا أخواني، شأن من يتكلم في العلم. ولو كان إمام قد يعتمد قاعدة ضعيفة، ولو كان إمام قد يعتمد أصل ضعيف، ولو كان إمام، لكن لا تجعلها اسمها تحت مظلة قاعدة المتأخرين، اجعلها تحت مظلة إيه؟ قاعدة ضعيفة. ده مثلا، انتبهتم؟ لكن من أظهر عقير ذلك وأشهر وقال أنا من المتأخرين وأنا، خلاص خلاص اعتبره، انسبه إلى من تسب إليه، انسبه إلى من تسب إليه، لكن النسبة باللازم ما يصلح. وإلا أبسط شيء حينئذ سنعارض به، سنعارض بأئمة شأن متقدمين لديهم القواعد الضعيفة. أظن الدنيا كلها تعرف من ابن حبان ومن الحكم ومن الترمذي. الطالب بيتعلم أول قاعدة كده ولسه معاه دفتر المربعات، خلي بالك من توثيق ابن حبان، وخلي بالك من تصحيح الحاكم، وخلي بالك من تحسين الترمذي، وكلهم متقدمون ولا متأخرون؟ فهتعارض بهذا، هتعارض بهذا. لكن لا يقال قواعد متقدمين. لماذا لا نقول قواعد متقدمين؟ ودول متقدمون، لماذا لا نقول قواعد متقدمين؟ يبقى انتبه، لا تورط نفسك في هذا. أما من نسب نفسه إلى شيء خلاص انسبوا إليه، أنا متأخر وأنا عندي وأنا أخالف المتقدمين، خلاص أنت طالما هذا تعال أنت في جنبي بقى نناقشك على أنك أنت إيه نسبت نفسك إلى مدرسة تسمى بمدرسة، يبقى هذا مذهبك الخاص. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى أحيا هذه المدرسة في هذه الأمة، مدرسة السلفية السنية الأثرية، تخالف أو توافق في بعض أحكام في بعض مسائل، هذه مسألة توجد في جميع العلماء. الأمة ما وافقت الدارقطني، الإمام الذي ذكر ذكر العلل، ما وافقت الدارقطني في أكثر من 200 موضع انتقد على الصحيح، ما سلمت له، بل ابن حجر نقدها كلها إلا أمر نادر، يقول هو نادر نادر نادر، ما يقول قليل، نادر، ولا جعل هذا للدارقطني منهجية خاصة، صح ولا لا؟ إنما حكمت على مسائله. عشان كده يا أخوانا أنا أقول دائما بارك الله فيكم كعادتنا دائما، وأنا أقول لكم إحنا لحنا مشايخ ولحنا كذا يا أخواني، إحنا كما قلت لبعض إخوانكم إحنا بناخذ العلم هذا يعني ما أخذ التجار، يعني ما أخذ التجار، يعني إحنا من لا ننتظر أحد يرد علينا ولا ننتظر أحد ينتقدنا، نحن ننتقد أنفسنا، نحن إذا أردنا معلومة كلنا نجتمع وراها حتى نصححها، وبالتالي وبفضل من الله سبحانه وتعالى ترى معلومتك متزنة وترى معلومتك لا أحد يحترم فيك، وأنت متقدم ولا متأخر، هو أنت تبع من بالضبط، أنت تبع من، هو أنت مع العلماء ولا ضد العلماء، ولا أنت اللي تقول هذا، أنت اللي تقول الألباني، والناس تقول لك يا رجل تراجع بس عن عبارة في الألباني، مش أنت الطعن في الألباني، ده أنت إذا ذكر واحد في الجزائر، ذكر واحد في تونس، شان بيقول لك الطعن في الألباني، شوف تخيلوا. طب عديها بقى، مرر هذه، تراجع، لا أكون محب الألباني. أما أن هذا ينتقي يطعم المعنى، ما علي منه، علي برب الألباني وعلي بطالب العلم المنصف، أنا لابد أن أرفع رأس طالبي. نعم هات أيوة هشام البيلة هذا قال في الألباني كذا، وانت معتقدك إيه انت بالإيمان، ولا الشيخ ما قالها، الشيخ ما قالها، قالها بس يعني ما يبش ما ما لا يقول مرجع، الشيخ قال مرجع، هات لفظة كذا قال مرجع، ولذا احنا قلنا دايما الإنسان يرفع قدر العالم ويحفظ قدر العالم، لكن ليس على حساب قدر العلم وقاعدة العلم، اجمع بين قاعدة العلم وبين قدر العالم تفوز تفوز. هذا الشيخ الألباني، هذا الشيخ الألباني في حجمه العلمي رواية دراية سلفية، الشيخ الألباني أحيا الله به مدرسة الأئمة الكبار، الشيخ الألباني النفس السلفي، الشيخ الألباني التابع للبخاري التابع، لا فرق في الاتباع. فهؤلاء الأئمة ابن باز الألباني عثيمين، هؤلاء الأئمة وغيرهم من علماءنا الكبار، هؤلاء الأئمة تفوقوا في أمرين، حينما نقول هؤلاء فهم في أمرين، الأمر الأول أئمة في الاتباع للمتقدمين، الأمر الثاني أئمة العصر فهم على رأس علماء، ففي عصرهم هم أئمة العلم لا يفوقهم أحد، وهم بالنسبة للمتقدمين أئمة اتباع، صحيح أحمد؟ عندك اعتراض؟ ما تعارض يا أخي، عندك اعتراض؟ عندكش اعتراض، ما عندكش اعتراض، عندك اعتراض يا أحمد؟ عندك اعتراض يا أحمد؟ الثلاثة أحمد ما شاء الله، ثلاثة أول ثلاثة أحمد. عندك اعتراض يا أحمد؟ ها؟ عبد اللطيف؟ عندك اعتراض؟ اعتراض يا محمد؟ ما في. أئمة في الاتباع، يبقى احنا عرفنا قدرهم وقدر المتقدمين، قلنا أئمتهم فين؟ زي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، للفقراء المهاجرين والذين اتبعوا دار الإيمان والذين جاءوا من بعده، يقولون يبقى احنا هنا لا يمكن نجعل والذين جاءوا بعدهم لا يمكن نجعل والذين اتبعوهم اصلا. هنجعل امامتهم فين؟ في الاتباع للاصل. فاياك بجهلك ان تجعلهم اصلا. وليس جعل هؤلاء أئمة في الاتباع بمنقص لقدرهم، إنما يفعل هذا المتعصب. طيب رقم اثنين نأتي بقى على إمامة العلم، هم أئمة العصر، هم أئمة العصر، فلا أحد يفوقهم. من هو كهؤلاء الأئمة؟ ابن باز والعثيمين والألباني وهؤلاء، هم إخواني بصمتهم شئنا أم أبينا، كما قال الشيخ العباد وهو يعتبر يعني بقية المحدثين في هذا الزمان، يقول ما في مكتبة تستغنى عن الألباني. وفعلا تعلم كتب الألباني وبعدين تبدأ ايه الثورة على الألباني. فالنفس قبل الأجهزة، النفس قبل الأجهزة. يعني الألباني نقول ايه يعني صح التعبير صنايعي. الألباني مش واقف مشرف عمال، الألباني مش مشرف عمال، الألباني مش اسم غلاف. وانتوا عارفين انا اقصد ايه كويس قوي، مش اسم غلاف موسوعات كده اهو وبعدين حط الألباني، زي ما عمل بعض اخوانكم هنا عند مصطفى العدوي مشاريع عملوها في تفسير وكذا، والاسم مين؟ هو الاسم. وبعدين بقى في نظر في الإخوة توضع ولا لا، يعني في نظر، في كتب طلعت بدون وضع وفي كتب طلعت مع وضع. لكن انا اصلي مين؟ حتى في شراء الكتب انت ممكن تشتري كتاب هو للعدو، او بعد ما تروح تلاقيه يا اما قدم له يا اما وفين الاخ ده تلاقيه في طرف كده ما انتش لاقيه، ما انتش عارف له. لا الالباني مش كده، الالباني كتابه، الالباني كتابه. انا يمكن ما اعرفش والله حسب علمي ان في على غلاف كتاب قدم له الالباني، ما اعرفش يعني حيث ما وضع الالباني على غلاف يبقى هو المصنف، ما اعرفش صراحه. يمكن في ما ادري ما اطلعت، لكن اللي اعرفه ما رايت انا كتابا قدم له الالباني. يبقى الاسم هو الايه؟ الاسم هو الاسم هو الاسم. فالالباني رحمه الله عليه نفسه مع كل حديث روايه ودرايه، نفسه. افتح السلسله هي، افتح جميع مصنفات الالباني النفس، ودي طبعا فارق جوهري قوي 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 جدا، فارق جوهري. الفارق ده فارق، هذا فارق أصيل في الحكم على العالم. ليس أن يحفظ ألف ألف حديث أو مئة ألف أو مئتي ألف. ولهذا لم يشترطوا في من يقال فيه هذا من نقاد ومن والعملاء هذا الفن أن يكون حافظا لكذا كذا، كما لم يشترط في المجتهد أن يكون حافظا للقرآن، لكن أن يكون عالما بالاستدلال سواء من القرآن أو السنة. ولهذا أنت تتعجب فين الوقت للألباني رجع لهذه المراجع وأخرج هذا النفس، نفس مسألة فقهية، نفس مسألة تربوية، نفس مسلكية، عمار أمتي بين كذا وكذا من سنة 70 وقل من تجاوز، قال وأنا من القليل الذي دونه وأنا يعلم الله أني كذا. ألا يعني يأبى الألباني إلا أن يربيك يعلمك، حتى لم تكن منهجية التصنيف إنما منهجية التوجيه والتدريس. ترى رجلا يشعر بـ 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 بالحمل والأمانة في الاتصال الهاتفي، كيف يصوب لك وكيف يحرص عليك، يغار على هذا العلم. ذكرني بعض مشايخنا في القراءات صلى وراء إمام وكان على سفر في الطائف تقريبا من الرياض، يعني صار وجدوا يلحن، قال يا أخي والله أنا على استعداد أبيت معك وأنا على سفر، لكن والله أبيت حتى أصح لك قراءتك. الواحد إذا مار في علم يا أخوان غار عليه، كما إذا كان له تركة غار عليه. ولهذا لا يغار على الشيء إلا من صار هذا الشيء سجية له، صار هذا الشيء تركة له. إنما حينما أسأل أنا هل أنت سلفي؟ لا أنا من السلفي، لأن مشتركة يا أخوان، ليست تركة، ليست تركة ولا تعنيني، لا سلفي لا داعشي لا تكفيري، يا رجل بس أخرج من. لكن لا يا أخوان، صاحب شوف تعال أنت الآن إلى التاجر وابن التاجر، إلى التاجر اللي كون ثروته من الجنيه، ولا ابن التاجر الذي ورث المليون والملايين. أيهما الأحرص يا أخوان؟ يمكن التاجر مات ولم يذهب إلى مطعم مرة فخم، ولا يمكن سافر إلى أوروبا زي ما بيقولوا في النزهة، لكن تعال أول ما الولد يرث بيعمل إيه؟ بيفكر في هذه الأشياء، يركب بحرا ولا يكون له يخت في البحر ولا شيء، ما تعب فيها. بالله عليك أنت كتابك اللي تشتريه بعد أن ادخرت جزءا من مالك، ولا الكتاب الذي أهدي إليك، ما لم تكن أنت طالب علم تدري قيمة الكتاب. والله ممكن يكون سن عنده جلو من الإفتة ولا جلو من كذا مجموعة ولا يشعر بقدرها، إنما الكتاب اللي دفعت فيه واخترته يا هو يا الأكل يا هو يا اللبس الكتاب هذا أنت شريب علم وشريب منهجية، ولهذا لا يمكن تفرط فيه، صح ولا يا أخوان؟ ففرق، هذا الرجل ترى في هذا الهم، ترى فيه القضية، وهذا سر 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 فضل الله على هذا الرجل اللي شئنا أم أبينا. لو أنا ما نطقت غير بينطق، صحح الألباني، ضعف الألباني، ذكر بنا في الصحيح، دخل في مصاف من يرجع إليه، إن لم يكن هذا فيما نحسبه، والله حسيب لنا لم تكن المبتدع أبدا، إن لم يكن هذا إن شاء الله دليل قبول للعمل من الله، فيطرى ماذا سيكون؟ شئنا ما بينا. أنا لو أنا عرضت الألباني الآن، أنا لو هجمت على الألباني ولا شيء ولا شيء، خلي 100 واحد يطعن في الألبان، وبعدين في النهاية منابرنا الألبان، مجالسنا الألبان، يعني شخصيتان ترى فيهم فرض على كل سلفي. قال ابن تيمية صحح الألبان، يعني انتبه انتبه، ما في السلفي إلا شيخ الإسلام كان ذكر، وكأن شيخ الإسلام حكم معه. طيب الحديث لا، لو أنا على عجالة فبأطمئن لتحقيق الشيخ على طول، يعني أنا دلوقتي مستعجل، ما فيش ما ليش عمل على هذا الحديث، ودي يبقى الشيخ ما نسأل. ابتداء عند حكم الألبان ده ابتداء. طب ويكفيني أنا مقلد؟ في هذا يكفيني إن شاء الله. ليه بقى؟ لأن الألباني ملوش قاعدة متفق على، لو قال حسن تبقى ليس بحسن، أو قال صحيح يبقى ليس بصحيح، أو قال لا. الألباني رحمة الله عليه قاعدة العلماء، تخالف في شيء ما تخالف في شيء، في العموم قاعدة قاعدة إيه؟ قاعدة أهل العلم في ذلك. وعليه فهذا يفرض نفسه علينا، فلو أنا امتنعت عن هذا بقي من يقول على المنبر، من يقول في مجالس التدريس، من يقول في كذا، أحكام الألباني. ففقه وتأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية وأحكام الألباني رحمة الله عليه كثيرا ما تدور في مجالس السلفيين، وأحسب أن هذا من لسان الصدق الذي جعله الله لهؤلاء. هذه والله يا أخواني كلمة، يعني وأنا أرجو من إخواني إن كان عندي شيء في هذا يصححونه لي، ولا أقول أنا ما قرأت هذا لأحد، لكن هذا بالصبر، هذا بالخبرة، وقد أكون ضعيفا في هذا الشأن، لكن على كل هذا الذي أعتقده بعلم، تقول لي دلل أنا أو دلل عليه، تخالف خالف بدليل، بدليل يصلح، قاعدة مسبور، مش بدليل في حكم حديث، بدليل في حكم كذا، بدليل في حكم كذا، إنما بدليل يصلح أن يكون قاعدة. نعم يقول إيه؟ نعم شوف يا محمود، طالب العلم ما عنده توسع في العبارة ولا في الأحكام، ما عنده توسع، طالب العلم يدري ماذا يقول. ابن دقيق حينما قال لما جلس الشيخ الإسلام جلست رجلا كأن العلم وضع بين عينيه، يدع يأخذ ما شاء ويدع ما يشاء، قد يبدو لبعض الناس غلو، لا هو مسؤول عنها، وفعلا هو مسؤول عنها، وما قال أحصل علم كله، لأن ما أحد أحصل علم كما نقل الشافعي الإجماع على السنة، ما أحد أحصل، لكن فعلا كما قال كأن العلم وضع بين عينيه، يأخذ ما شاء ويدع، وفعلا هو هذا شيخ الإسلام. لم آتي أنا أقول مثلا ابن دقيق العيد أفضل من ملء الأرض من ألباني، كلمة غير مسؤولة بالمرة. في إيه يا أخي؟ قول لي في إيه؟ في حديث ولا في فقه ولا في عقيدة ولا في كذا؟ أنت محجوج محجوج. أبسط شيء، أبسط شيء فيما يتعلق باعتقاد، في مؤاخذات، أبسط شيء فيما يتعلق ب مسألة نتاج حديثي كذا في ملاحظة في يعني. لكن لو أنت مثلا قلت في المجمل، يعني عندي مثلا أنا أرى أن ابن دقيق أعلى من الألباني، كلمة مقبولة. لكن تقول من ملء الأرض، يعني إيه بقى؟ الأرض دي كم في أي زمن، والأرض دي كم مليار في الزمن، في زمن الواحد؟ لا يعني هذه ما، لا 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 ما نقول هذا. هذا في توسع، هذا في توسع. فأقل أحوال نقول في هذا غير دقيق، غير متثبت. فأنا ما أقول كلمة لابد أن أكون مسؤولا عن، طالب العلم يكون مسؤولا عن كلمته. نعم نعم حققوا بعض ايه في اخو في عبد اللطيف اللي هو في التفسير كتاب اخواننا، وحصل اشكاليه كبرى في الوضع، كانوا لا يريدون وضع اسمهم في كتاب. كان اخونا محمد عبد الجواد، واخونا عبد الفتاح، واخونا عبد الغني، واخوه ايوه فقه سنة السيد سابق، حذف اسمهم سيد سابق، اخواننا محمد عبد الجواد وعبد الغني تقريبا عبد الفتاح والاخوه، يعني يمكن 6-7-8 إخوة في هذا. نعم تقريبا فقه السنة. نعم نعم.
قال حدثنا ابن أدريس عن ليث عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير بقوله عتل بعد ذلك زنيم، قال هو الأكول الشروب الشديد، يوزن فلا يزن شعيره، يدفع الملك من أولئك 70,000 دفعة واحدة في جهنم.
طيب نقف عند صورة الحق ونقتصر اليوم، لأن كان مفترض اليوم ما يعطيش درس لأن في سفر، لكن احنا قلنا ناخد بركة المجلس كده إن شاء الله. وسبحان الله هذا نصيب الألباني اليوم يعني نصيب الألباني اليوم رحمة الله عليه. نعم والله يا إخواني، يعني محبة العلماء، محبة العلماء هذا ركن ركيب، بس محبة، هذه المحبة ينبغي أن تكون بعلم، يعني ما تكون لا بعصبية ولا بكذا، تكون بعلم، هل تكون بعلم. ولهذا الإنسان يفرح في إخواننا، وأنا أدري أن إخواننا يعني حينما يلجأون إلى هذه التسمية يلجأون إليها فيما أحسن الله حسيبهم، بمحبة ليس بتقليد، اللي يسمي العثيمين واللي يسمي الفوزان واللي يسمي الألباني واللي يسمي أبو داود واللي يسمي يعني الليث واللي يسمي ابن إبراهيم، أعلم جيدا الحمد لله أنها يعني سبحان الله بعض الناس صاحبنا في 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 فترة، وكان في صدر الشيء كبير من الشيخ الألباني، معروف هذا حتى عند من يجلسه. أذكر مرة وإحنا في أحد الدروس، كنا في مختصر العلول الذهبي، كان الشيخ له تحقيق عليه وعمله وكذا، جاني بعد درس وقال شيخ والله أنا يعني الشيخ الألباني صار عندي من أكابر العلماء، وجزاك الله خير، أنا يعني أحب هذا الرجل حب الجب أو كلام يعني نحو هذا. نعم ومع أنه يعني طالب علم في الحديث وكذا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.